بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة أخرى من رسائل هذه الدورة المباركة 95 بعد 100، والخاصة بترجمة العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في يوم الخميس الموافق 19 من شهر شعبان لعام 40 و400 و1000، وهي بعنوان خطر الفتنة ومضارها والسبيل لنجاة المسلمين منها له رحمه الله. نعم، اقرأ.
السنة السابقة فيها جزء ناقص موجود في أصل الرسالة.
نعم، اقرأ اقرأ
الرسالة الجاية. قال: وله أيضا قدس الله روحه ونور روحه ونور الله ضريحه رسالة إلى الإخوان من أهل الفرع عثمان بن مرشد ومحمد بن علي وإبراهيم بن راشد وإبراهيم بن مرشد في قطع الوسائل والذرائع المفضية إلى محبة من حاد الله ورسوله واختار ديارهم ومساكنتهم على وولايتهم ومحبة ظهورهم، لأن اختيار ديارهم ومساكنتهم وولايتهم ومحبة ظهورهم والثناء عليهم وتفضيلهم بالعدل على أهل الإسلام وإعانتهم على المسلمين وجرهم على بلاد أهل الإسلام ردة صريحة بالاتفاق. فقطع رحمه الله تعالى الأسباب والوسائل المفضية إلى ذلك.
مقدمة للدورة، يعني مقدمة، أقصد مقدمة للرسالة. هات الرسالة دي مقدمة يعني الجامع.
قال الشيخ: من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الإخوان عثمان بن مرشد ومحمد بن علي وإبراهيم بن راشد وإبراهيم بن مرشد، سلام عليكم ورحمة الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، الخط وصل وصلكم الله ما يرضيه، وما ذكرتم من طلب النصيحة فقد تقدمت إليكم بحمد الله مرارا،
فقد تقدمت
إليكم بحمد الله مرارا وقامت الحجة، ويبلغني تصميم
قد نصحناكم مرارا وقامت عليكم الحجة. في هذه المسألة سنذكرها. نعم،
ويبلغني تصميم الأكثر على رأيه الأول وعدم الانتفاع
رغم تكرار النصيحة وقيام الحجة. نعم،
ومن أكبر الأسباب شرح الصدر للنصائح والمواعظ.
ومن أكبر أسباب التوفيق لقبول، من أكبر الأسباب أسباب توفيق الله عز وجل عبد، ومن أكبر الأسباب التي حصل بها الإنسان مرضات الرب أن يشرح الله عز وجل صدره لنصائح والمواعظ. ولهذا قال سبحانه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فليس كل أحد ينتفع بالموعظة وبالذكرى، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم،
ومن أكبر الأسباب شرح الصدر للنصائح والمواعظ وقبولها ما يعلمه الله من حرص العبد على الخير والهدى والتجرد،
أو يكون من أكبر أسباب شرح الصدر للنصائح والمواعظ وقبولها ما يعلمه الله من حرص العبد. يبقى السياق هنا: ومن أكبر أسباب شرح الله، يبقى من أكبر أسباب، لأنه يخاطب قوما تكررت النصيحة لهم ومع ذلك لم يستفيدوا، فقال: ومن أكبر أسباب شرح الصدر للنصائح والمواعظ وقبولها، من أكبر أسباب المعينة على هذا، ما يعلمه الله من حرص العبد على الخير والهدى والتجرد من ثوبي التعصب والهوى والبعد عن الإعجاب بالنفس وإيثار الشهوات الدنيوية. هذا موضوع لوحده، يعني هذا موضوع وحده، هذا موضوع خاص وحده. لماذا لا تقبل النصائح؟ لماذا النصائح صعبة عليك؟ لماذا لم تنتفع؟ لماذا لم تستفد؟ لماذا ما انتفعت والمواعظ كثرت؟ لماذا ما انتفعت وأنت عند العلماء؟ لماذا ما انتفعت وعندك الكتب النافعة؟ لماذا ما انتفعت والآيات الكونية منتثرة؟ لماذا ما انتفعت والوقائع التي تزلزل القلب وتجعله يراجع نفسه كثيرة ومع ذلك وحاصلة. لماذا؟ 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 لأنك لم تصدق الطريق ودعاء الله عز وجل، لأنك لست صادقا في أنك تريد الهداية، أردتها ظاهرا ولم تردها باطنا، أردتها قولا ولم تردها عملا واعتقادا. لعلك أردتها للشهر، لعلك أردتها لمكسب دنيوي، والسبب لا يعمل إلا بتوفيق الله، وإلا إذا كان المحل قابلا. ومن ذلك حرص العبد على الخير والهدى، وعجلت إليك ربي لترضى، التجرد من ثوبي التعصب والهوى، فلا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، المعنى صحيح وإن كان الحديث ضعيف. البعد عن الإعجاب بالنفس وإثار الشهوات الدنيوية، النفس النفس هي المشكلة في هذا. ولهذا لا سلفية نقية مع نفس ردية. لا سلفية نقية مع نفس ردية، لا استقامة منهج مع عجاج نفس، لا توفيق في الظاهر إلا بصلاح باطن. لن يصلح لك مجلسك عند العلماء إلا إذا صلح لك، صلحت لك خلوتك مع رب العلماء. فالقلب إذا سلم من هذا وابتهل إلى الله بالأدعية المأثورة كدعاء الاستفتاح، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل الحديث، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من حق بإذن، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لا سيما في أوقات الإجابة، القلب إذا سلم من الآفات والموانع وابتهل إلى الله رب البريات الذي بيده مقاليد الأمور والذي بيده الخير كله وعنده التوفيق، وتحرى أوقات الإجابة، فإن هذا لا تكاد تسقط له دعوة. فإن هذا لا تكاد تسقط له دعوة، والتوفيق له أقرب من حبل الوريد. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. الله المستعان. والله يا أخواني على قدر الفرح بهذه الرسائل تلك الكلمات، على قدر الخوف أن تكون حجة لنا، أن تكون حجة علينا لا لنا. إيه والله يا أخوان، والله نخاف أن يحاسبنا الله عليها، لأن هذه الكلمات لو نزلت على الجبال الراسيات فاستنطقت فنطقت لما نطقت إلا بالإيمان والهداية والاستجابة، لأنها من معين القرآن. والله يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولكن قلوبا قست فصارت كالحجارة بل أشد، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منها الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. يا للروعة يا أخوان، يا للروعة، يا من تريدون تربية، يا من تريدون أدب، يا من تريدون سلفية. إخواني، إذا كان حالك، لا أقول غدا لا اليوم، إذا كان حالك بعد هذه الكلمة كحالك قبل سماعها، ابكي على قلبك. نقول ايه؟ رسائل ايه؟ رسائل ورقة ورقتين. رسائل ايه يا اخوان؟ ده رسائل في كل كلمة في كل سطر، ورسائل تعمد الى الاصول الى الشروط الى الاركان التي اذا لم تكن موجودة لم تكن موجودا. ركن لا يصح الشيء الا به وهو جزء منه. ومن اكبر اسباب شرح الصدر، اقرأ.
ومن اكبر اسباب شرح الصدر للنصائح والمواعظ وقبولها ما يعلمه الله من حرص العبد على الخير والهدى، والتجرد من ثوبي التعصب والهوى، والبعد عن الاعجاب بالنفس وايثار الشهوات الدنيوية.
من هنا لا تدق باب مبتدع تقول، يقول لك ما الذي جاء بك؟ تقول جئت انصحك. لا تدق باب، لانه ما ارادها، هو ما اراد هذه النصيحة. لكن ان جاءك يقول علمني، اترك كل شيء يعلمه. لكن تدق بابه، هو ما اراد ولا راغب. انما يهدي الله من راغب، يهدي الله من اراد، يهدي الله من قال عجلت اليك ربي لترضى، اني ذاهب الى ربي سهدي، سارعوا الى مغفرة. هذا الذي يهديه الله. نعم.
فالقلب اذا سلم من هذا وابتهل الى الله بالادعية المأثورة كدعاء الاستفتاح اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل الحديث، لا سيما في اوقات الاجابة، فان هذا لا تكاد تسقط له دعوة.
انتبهتم يا اخوان؟ ندعو فلا يستجاب لنا. ليه؟ لأنه لم يتحقق في نشاط. هذا لا تكاد تسقط له دعوة. هذا الذي يقول اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن، هذه الثلاثة تقع. هذا الذي قال اللهم إن كانت كذا فاقتلها في أرضها، هذا الذي دعوته تقع. هذا الذي يقول اللهم انصر الإسلام، انصر المسلمين، وارزقني الشهادة، فيقع. ولهذا قتيبة بن مسلم لما استعصت عليه كابل قال ماذا؟ قال التمسوا لي محمد بن واسع، ما قال التمسوا لي جيوشا جرارة، طلبوا مددا، طلبوا عدة، التمسوا لي محمد بن واسع. فوجدوه فعادوا إليه، قالوا هذا موجود، وجدناه. قال ماذا يصنع؟ قالوا يدعو. قال والله لا يداه حين ترفعان أحب إلي من 100,000 شاب طرير و 100,000 سيف سلول. إن من عباد الله ما لو أقسم على الله لأبر، لا تقصر والله، لا تقصر ثنية الربيع. هذا الذي بذل السبب وتحرى الزمن وكان على الحال الفقر، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قول من؟
موسى عليه السلام.
بعد ماذا؟
بعدما ظفر الحال.
بعد ماذا؟ بعدما عاون المرأتين ورفع، ثم ماذا كان؟ رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. العلماء يسمون هذا توسلا بالحال، توسلا بالحال، توسل بأسماء، توسل بصفات، توسل بأعمال صالحة، توسل بحال، بعجزك، بفقرك، بهمك، بكربك، توسل بحالك. اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي، اللهم انك تعلم انه بلغ بي ما بلغ من اللأواء، تعلم حاجتي. توسل بالحال، وهو اظهار الفقر والافلاس. لو جئت بحالك هذا لغني من الاغنياء لما ردك واعطاك، لسلطان من السلاطين لربما قضى حاجتك، فكيف بمن بيده خزائن السماوات والأرض؟ واعلم أنه لو استقام كل شيء من هذا فلم تجب دعوتك، فلأنه الخير لك، وإن ادخارها أعظم من إجابتها، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والواجب عند ورود الشبهات،
والواجب عند ورود الشبهات هو القيام لله مثنى وفرادى والتفكر.
يا الله سبحان الله، لأن الشبه خطافة ولا تقاوم بالذكاء ولا تقاوم بكثرة المسائل ولا تقاوم بالسلاطين ولا بالجيوش، لأن مورد الشبه يصل مباشرة إلى ماذا؟ القلب. القلب فإن لم يكن محفوظا من ربه تمكنت منه. لهذا فالواجب عند ورود الشبهات أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكر قياما طويلا في خندق العبودية، لا سيما إذا كانت الفتن كبارا. انظروا يا أخواني إلى التأصيل، انظروا إلى الناصح الأمين سبحانه. نعم.
قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله تعالى: والواجب عند ورود الشبهات هو القيام لله مثنى وفرادى والتفكر.
ثم تتفكروا كما قال سبحانه: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. نعم.
لا سيما عند هذه الفتنة التي عمت وطمت وأعمت وأصمت وأعمت وأصمت، فإنها كما في حديث حذيفة قال: قلت يا رسول الله إنا كنا في شر فذهب الله بذلك الشر وجاء بالخير.
والجاهلية الأولى. نعم. قبل الإسلام ما قال كنا في شر وخير، لما كنا في شر، فكانت الجاهلية قبل الإسلام شرا محضا. نعم.
فذهب الله بذلك الشر وجاء بالخير على يديك، فهل
جاء بالخير؟ الخير المحض، فما قبل النبي هو شر محض، وفي مجيء وبعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير محض، فهل بعد هذا الخير من شر؟ سبحان الله. اخواني انظروا الى حرص الصحابة، هم في الخير ويسألون هل بعد هذا الخير من شر، وغيرهم في شر يعتقده الخير، بعضهم في شر لا يتكلم فيه ولا يحذر منه ولا يخاف على نفسه ولا على أمته. هذا سؤال راقي جدا، سؤال راقي راقي، سؤال مدرسة، سؤال منهج. استشعار نعمة الله، كنا في جاهلية وشر وجاءنا الله بهذا الخير، جاءنا بهذا الخير محض ولا مشوب يا أخوان؟ محض محض محض. هو الخير الذي لا خير بعده إلا إذا كان على ضربه ومنهجه، فلن يقال في شيء خير إلا إذا كان على إلا إذا كان مقتديا بهذا الخير، غير خارج عن هذا الخير. فالخير ما أنا عليه اليوم وأصحابه خير محض، ومن كان في الخير المحض كيف يسأل هل بعد هذا الخير من شر؟ ومعلوم أنه إذا عظمت النعمة على الإنسان عظمت النعمة، النعمة خشية أن يأتي ما يخدشها، هذا معلوم معلوم. ولهذا تجد أرباب الأموال الكثيرة عنده خوف أنه ممكن يصاب هذا المال بشيء. فهل بعد هذا الخير شر؟ وكيف لا يسأل من في الشر ومن يعيش في الشر ومن يحيط به الشر فيرحل إلى العلماء ويسأل كيف النجاة من هذا الشر؟ هذا حذيفة يسأل، هل بعد هذا الخير المحض من شر وأناس يعيشون في الشر يحيط به من كل جانب ولا يرحل العالم يقول كيف أنجو من هذا الشر، كيف أواجه هذا الشر؟ دلني على ما يحفظني الله به من هذا الشر. هذا الواجب، لكن سبحان الله، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر أهل الفضل تأتي الفضائل. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد. كم أتعب هؤلاء أجساده، سبحان الله، لأن النفوس كبار. فإذا كانت النفوس كبارا تعب في مرادها الأجساد. يعني قف عند حديث حذيفة بس هذا، والنبي يجيب وهو يواصل، كلما قال النبي شيئا قال وهل بعد هذا، وهل بعد هذا، مع أن حذيفة قد لا يعيش إلى هذا، ووفقه الله أن يسأل حتى نتربى نحن، لنكون نحن على مرحلة من المراحل. أما مرحلة الخير المحض هذه القرون المفضلة، وبعد هذا فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قال وما دخن؟ ثم قال بعد ذلك فبما تأمرني يا رسول الله؟ قال تلزم جماعة المسلمين والإمام. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، ونحن لا نسأل مع الإمام، وهو يسأل ماذا لو كان لا يوجد جماعة ولا إمام. حديث عظيم، حديث هذا يا إخواني عظيم. أظن لابد كل أخ يخطب هذا الحديث ما يفوته في أحاديث كليات، أحاديث عامة. فهذا الحديث حديث مواجهة الفتن، حديث الداء والدواء، حديث التشخيص والعلاج. أهشام حديث حذيفة، حديث حذيفة إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير. فهل ما سأل، ما قال هل نحن في خير، هل نحن في خير، ما سأل، لأنه لا يلتبس عليه. مستحيل يسأل حذيفة، مستحيل يسأل حذيفة يقول هل نحن في خير، إنما قال كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. الخير بكل حذافيره، لكن السؤال للخائف. صدق من أبي مليكة لما قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله كلهم يخافوا النفاق على نفسه، خاف ثاني، خاف، كلما زاد علما زاد خوفا، كلما زاد بصيرة زاد خوفا، ليتني أنجل لي ولا علي. يقولها من قال فيه نبي هو في الجنة، ولا يقولها من لا يدري أإلى الجنة يصير أم إلى النار. فهل بعد هذا الخير من شر؟ فهل بعد هذا الخير من شر؟ وهل بعد هذا الشر من خير؟ يسأل يسأل يسأل، سبحان الله. فالواجب على الإنسان أن يكون متحصنا ومحصنا، محصنا، سبحان الله. والله لنا في أصحاب التحصينات الدوائية عبرة في تحليل بعد الولادة مباشرة، تأخذ الولد من الطبيبة إلى مباشرة، ما يمر عليه ما أدري كم ساعة ولا شيء، لازم تحليل مباشر. بعدين في تطعيم كل 6 أشهر، لازم يأخذ تطعيم، ثلاثة أشهر، ستة أشهر، سنة، سنة ونصف كذا، لازم لازم تحصينات قبل أن يعقل، تحصينات قبل أن يعقل. لماذا؟ للحفاظ على بدنه، فلنا عبرة في هذا، ولهذا لابد أن يكون صغارنا على هذه التحصينات. عندنا تحصينة بقى قبل الحمل، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقته، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. في تحصينة قبل الزواج، اللهم ارزقني زوجة صالحة، دعاء. في تحصينة إذا نزل الأذان، وإن كان الحديث فيه مقال، تحصينات 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 شرعية، حتى إذا عق ثم تحصينة بالتحنيك، ثم تحصينة يذبح عنه ويعق، ثم يماط عنه الأذى ويتصدق، ثم يسمى التسمية الحسنة. دي كلها تحصينات 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 من فيروس إبليس، فيروس إبليس، حتى لا يصيبه بشيء. وبركة السنة، بركة السنة في العقيقة، بركة السنة في حلق الرأس، بركة السنة في انتقاء اسم الحسن، بركة السنة في أدم، بركة السنة، بركة السنة، تحصينات، حتى إذا عقل شيئا فمن ربك وما دينك ومن نبيك، ثم تبقى هذه التحصينات. فلنا أسوة في هذه التحصينات، أن الإنسان فعلا لا بد أن يسير بتحصينات الشرع ويأوي إلى حصن الشرع. إنه ليس له سلطان على الذين منوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين تولونه والذين هم به مشركون. فماذا عند ورود الشبهات؟ يقول رحمه الله تعالى: والواجب عند ورود الشبهات هو القيام لله مثنى وفرادى والتفكر. نعم.
نعم. قال: كما في حديث حذيفة قال: قلت يا رسول الله إنا كنا في شر فذهب الله بذلك الشر وجاء بالخير على يديك، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: ما هو؟
لهذا كما قلنا ضع حول دائرة، لأنه هو الذي سيأتي بك إلى حلق العلم، هو الذي سيأوي بك إلى محاضر التربية، هو الذي سيأتي بك إلى الوقاية. نعم.
فهل بعد؟
قال: ما هو؟
قال: فتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا تأتيكم مشتبهة كوجود البقر لا تدرون أيا من أي.
الله أكبر. نعم.
فهذه الفتن الواقعة في هذا الزمان من جنس ما أشير إليه في هذا الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده، فتعين الاهتمام بالمخرج منها، والنجاة فيها لا سبيل إلى ذلك إلا بالاعتصام بحبل الله ومعرفة ما أوجب وندب إليه في كتابه من شرائع الإيمان وحدوده، وما نهى عنه وحرمه من شعب الكفر والنفاق وحدوده. وقد نص على ذلك صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة عن الفتن، فعن حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر، وعرفت أن الخير لن يسبقني، قلت يا رسول الله.
الله أكبر. ما معنى وعلمت أن الخير لن يسبقني؟ ها 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 ها، وعلمت أن الخير لن يسبقني. ها لا ها لن يسبقني لن يسبقني لن يسبقني لن يسبقني لن يسبقني، وعلمت وعرفت أن الخير لن يسبقني.
ما في خير قبل النبي صلى الله عليه وسلم.
لا يحسبن الذين كفروا سبقوا، لن يفوتني لن يفوتني لن يسبقني لن يفوتني، ولكن أخاف الشر. خيرا فيه أصلا معي، لن يفوتني، هذا موجود، لكنه يسأل عما يصنع. نعم. نعم. قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ نعم.
قال يا حذيفة تعلم الكتاب، تعلم الكتاب، تعلم الكتاب،
تعلم كتاب الله واتبع ما فيه،
تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرار. قال قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال فتنة وشر. قال قلت يا رسول الله أبعد هذا الشر خير؟ قال هدنة على دخن وجماعة على أقذاء.
قال يعني قلت خير المحض، محض مضى، لن يأتي خير محض، لكن فيه دخن، خير فيه دخن، ليميز الله الخبيث من الطيب. النبي ما أجاب بخير محض بعد الخير الأول، ما في. الخير المحض هو الذي قال فيه حذيفة فجاءنا الله بهذا الخير، إنما الذي يأتي بعد هذا فيه دخل. نعم.
قال قلت يا رسول الله الهدنة على دخن ما هي؟ قال لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه. قال قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرار.
أتلفظ البخاري. نعم.
قال قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار، وأن تموت، وأن تموت يا حذيفة وأنت عاض على جذل، على جذل خير لك، وعلى جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. قال قلت فتأمل ما أرشد إليه حذيفة وأوصاه عند حدوث الفتن، الفتن العظام التي لا يبصر أهلها الحق ولا يسمعون من الداعي والناصح، وتكريره الوصية بقراءة كتاب الله واتباع ما فيه، لأن المخرج من كل فتنة موجود فيه مقرر، لكن لا يفقهه ولا يفهمه إلا من تعلم كتاب
نعم
الله.
موجود في كل فتنة المخرج، نعم، لكن من الذي يأخذ من الكتاب الهداية التي بها يواجه كل فتنة ويخرج بها آمنا سالما مطمئنا؟ ومن دخله كان آمنا، ومن فهمه كان آمنا، ومن تمسك به كان آمنا. نعم.
ولا يفهمه إلا من نعم تعلم.
هذا سياق لفظ البخاري. نعم.
ساق البخاري بسنده عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر.
باب فتح لمن؟ لحذيفة رضي الله عنه. باب فتح لحذيفة، فتح لحذيفة. هذا ما كان أبو بكر يسأل هذا ولا عمر يسأل هذا، وهم وإن كانوا أفضل من حذيفة، لكن هي أبواب كما قلنا، الصادق يفتح الله عز وجل له بابا، باب صدق، باب صدق، هذا يوم ينفع الصادقين صدقه، وتتوزع الفضائل، وشاء الله عز وجل في الصحابة رضي الله عليهم لما كانوا خيراء أمة وكانوا على الصدق العظيم فتح الله عز وجل له، فهذا صاحب سير الرسول، فتح لحذيفة هذا الباب من العلم. ناس يسألون النبي عن الخير وحذيفة يسأل النبي عن ماذا؟ عن الشر. ثم خص النبي بأسماء المنافقين حتى كان يأتي حذيفة رضي الله عنه، حتى كان يأتي عمر رضي الله عنه يقول أنشدك الله هل ذكرني لك النبي يوما من المنافقين؟ فهذا باب فتح، وانتفعت الأمة بهذا الباب من حذيفة رضي الله عنه. نعم.
فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر،
هذا شر محض، وهو الجاهلية قبل الإسلام، شر محض. نعم.
فجاءنا الله بهذا الخير،
الخير المحض، هذا الخير المحض. نعم.
فهل بعد هذا
حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذا الخير المحض ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن.
يبقى الخير المحض لن يعود، يعني الخير المحض هذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الخير الذي أجاب به النبي بعد ذلك وفيه دخن. نعم.
قال قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قال قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا.
من هذه الأمة. نعم. ليست يهود ونصارى من هذه الأمة. نعم.
قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين.
هذا الإخبار عن الداء الذي يحصل وهو دعاة على باب جهنم وكذا وبعد وقبلها خير ما فيه دخن، قال وما دخنه؟ فجاء السؤال من طالب النجاة فما تأمرني إن أدركني ذلك، ولقد كان هذا السؤال متكررا من الصحابة. قال ابن مسعود كما في الصحيحين ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها. قال الصحابة فما تأمرنا إن أدركنا ذلك. قال حذيفة أيضا في حديث مسلم لما قال سيكون بعد ما تهدون بغير الهدي وسنة بغير سنتي فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قال فما تأمرني إن أدركني ذلك. هذا السؤال اللبيب العاقل المنتفع للمصفصط الذي يريد النجاة. نعم.
قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم.
نعم. قلت كأن منشور إلى أن هذا في الولاة، هذا في الأئمة، هذا الشرط. قال فما تأمرني؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني ولو وجد هذا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هناك من يوصف بهذا الوصف، ولهذا جاء خارج الصحيح ما يدل على ذلك، ما يدل على ذلك. نعم. وهو يضربون الظهر ويأخذون المال. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك. نعم.
قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم
يعني
جماعة
ظالما فاجرا. نعم.
قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام.
إذا حصل هذا ليس لهم جماعة ولا إمام، هذا أرض حالة وأسوأ واقع يمكن أن يعيشه المسلمون، حيث لا جماعة ولا إمام. ماذا يصنع؟ ماذا يصنع حذيفة؟ هل يكون جماعة أو ينضم إلى جماعة قائمة غير جماعة الإمام؟ وهذا فيه إشارة إلى أن الجماعة هي جماعة الإمام، لا جماعة العصابات ولا جماعة أمراء الجماعات. الجماعة هي جماعة الجماعة التي تكون مع الإمام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين، مش جماعة الإخوان، مش جماعة داعش، لا جماعة المسلمين، جماعة وإمامهم وإمام المسلمين. يبقى تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، في هذا اللفظ إشارة إلى بطلان جماعة الأمراء وجماعة الأحزاب، لأن جماعة الأحزاب ليست جماعة المسلمين، إنما النبي يقول تلزم جماعة المسلمين وإمامه، جماعة من؟ المسلمين وإمامه. فإذا حكم المسلمين أو تغلب عليهم وصار إماما لهم ودانت البلاد له فهذا هو إمام المسلمين الذي أمر النبي حذيفة أن يكون معه. واضح يا إخوان بارك الله فيكم؟ يعني من اللفظ تبطل جماعة الأفراد، جماعة الأحزاب من اللفظ نفسه، لأن النبي ماذا قال؟ تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أي وإمام المسلمين تلزم هذا. نعم.
قال قلت قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها.
يعني
ولو
تحصل إذا سقط الإمام ما في جماعة سوف تحصل فرق، سوف يكون هناك فرق. فحذيفة ما سأله عن فرق، هو قال ماذا أصنع؟ طيب إذا لم يكن يوم جماعة الإمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، إشارة إلى أنه إذا سقط الإمام قامت الفرق. طيب يا أخواني الذين معاني، إذا سقط الإمام كانت الفرق، فالفرق تكثر إذا لم يكن جماعة ولا إمام، ولهذا اجتماع الناس على الإمام والجماعة يجعل جماعة المسلمين واحدة، جماعة المسلمين واحدة. إذا سقط الإمام سقطت الجماعة، وإذا سقطت الجماعة حصل التفرق. فحينئذ يا حذيفة اعتزل تلك الفرقة كلها، ما تنضم لفرقة ولا طائفة لأن كلها جاهلية. نعم.
فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعب،
يعني اعتزل الفرقة إذا لم يكن جماعة ولا إمام، وألزم فرقة إذا كان جماعة وإمام. كيف هذا؟ يعني إذا لم يكن جماعة ولا إمام أعتزل الفرق، فإذا كان جماعة وإمام أتبع فرقة ما فرق. فلا تتبع جماعة قط ولا فرقة قط ولو لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام، لأن الإمام الذي أمرت أن تكون معه هو إمام المسلمين وليس إمام الداعشيين وليس إمام القاعدة وليس إمام الإخوان وليس إمام التبليغ وليس إمام الإسكندرية وليس إمام المنوفية، إمام المسلمين، إمام المسلمين. نعم،
فاعتزل تلك الفرقة كلها.
هذا من أدلة تحريم الحزبية، هذا من أدلة تحريم الحزبية، وأنه لا يجوز لك أن تنضم إلى جماعة أبدا قط مهما كانت. كل من انضم إلى جماعة هذا باطل، هذا من أعظم الأدلة على بطلان الأحزاب، ومن أعظم الأدلة على بطلان انضمام إلى شيء من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاعتزل تلك الفرق كلها، هذا في غياب من؟ الجماعة، هذا في غياب الجماعة والإمام. فكيف مع الجماعة والإمام؟ فكيف مع الجماعة والإمام؟ إذا ما بقيت جماعة وإمام للمسلمين فإنك تكون معه. أين يقف السلفي؟ مع جماعة المسلمين وإمامه. فإذا وجدت رجل يقول أنا سلفي في مجتمع فيه جماعة وإمام وليس معه، اعلم أنه لا يعرف عن سلفية شيء، وعليه ببساطة جدا. حسان كان مع من يوم الثورات؟ مع الجماعة والإمام ولا مع من؟ خلاف الجماعة، مع الثوار، مع ليه؟ الثوار. إذا ليس معه ليس سلفيا، ليس سلفيا. حواري كان مع من؟ حيران هو، لا في الحقيقة مع الثوار لكنه حيران. يعني يعقوب كان مع من؟ عدو كان مع من؟ وهكذا. سؤال بسيط، النبي يقول اعتزل تلك الفرقة كلها، يعني إذا كان مع فرقة مع جماعة إذن هو على ضلال، لا يمكن يكون أن يكون سلفيا قط، مستحيل. سلفي مع جماعة، سلفي مع أمير، هذا لا يكون سلفيا قط، هذا مستحيل أن يكون إيه؟ سلفيا. نعم،
فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو
أن بالسنة هان الأمر، مش مشكلة يعني، لكن هو رجل طيب مع الجماعة مفيش مشكلة، مع جماعنا لكن الحقيقة في خير. وبعدين هو خارج على السلطان، أنا معاك إنه يعني خارج، بس يعني في خير، هو أنا معاك أو له طعوم في الصحراء لكن يعني على خير. شوف لما هانت السنة صار ليلتفت الإنسان إلى ذلك، وصار الأصل كالذبابة. شوف ليس على الأصول، الأصل عنده زي الذبابة بس كده خلاص، ما لها قيمة، ليس لها قيمة. نعم 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 هو نعم حزبي، نعم نعم هو يرى الخروج، نعم نعم هو يرى العزل، ولكن يعني ولكن ماذا بعد أن يضل في الأصول؟ في لكن بعدها فقه لكننا، هذا فقه إبليس، هذا فقه إبليس. ولهذا سهل جدا 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 أن نستوعب كلام السلف وليس هذا التشدد، حينما يقال في الحسن بن صالح وإن كان فقيه كبير أن يقال له فما بال الجماعة، وهو يقول إنه على أمر أول. ويأتي الكرابيسي الذي لا يدرك هذا، وما أكثر الكرابيسي في الناس اليوم الذي واقف فقط ليه؟ للساقطة واللاقطة. إذا كنتم لما أصحاب المكعبات، تركيب المكعبات، تركيب المكعبات، إذا كنتم تقولون إن الحسن بن صالح كان يرى الخروج، فإن عبد الله بن الزبير قد خرج، ركب دي مع دي يطلع إيه؟ إبليس. هذا الذي لأنه ما يدرك قيمة السنة، ما يدرك قيمة السنة. قبل أحمد كان أبو عبد الله سفيان الثوري رحمه الله الذي لم يغتر ويدخل عليه، وهو قائم يصلي وكان من أعبد الناس، فيقول أعوذ بالله من خشوع النفاق. طيب وماذا يعني؟ ده بيرى مثل ما يرى السلفيون اليوم الذين ينتسبون السلفية، لا السلفيون بحق. وليست هذه السوءة فقط، إحدى السوءات، فكيف إذا انضم إليها أخواتها ومع ذلك لا سلفي 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 سلفي. ويأتي من يقول في من يتكلم في الواقع هذا، احذروا هذا الخروج وهذا كذا، يقول يوصلون قاعدة جديدة ألا وهي الكلام في الخروج خروج، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. كلام في الخروج خروج. توصيف الداء داء. توصيف الداء داء. كل هذا من أجل حصانة أنفسهم. فسهل جدا أن أصدر الحكم بسهولة. أعوذ بالله من خشوع النفاق. يا سفيان أخوك الحسن يسلم عليك ويقول له على الأمر الأول يأتي الجواب بلا مواربة. فما بال الجمع فما بال الجمع يقول أنا على الأمر الأول. ليس يترك الصلاة وراء أئمة الجور من هو على الأمر الأول. من كان على الأمر الأول فليكن على أمر ابن عمر ويصلي مع الحجاج. من كان على الأمر الأول فليكن مع ابن عمر وجنوده ومع يزيد وجنوده يفعلون في المدينة ما يفعلون. هذا الذي على الأمر الأول. هذا الأمر الأول هذا المصطلح الذي لا ينبغي أن يخترق. لو دخله الحسن فقبل وأن هذا الأمر الأول لانهدم الأمر الأول. فقوم أمناء. ليس الأمين فقط من لا يأخذ من خزينة مولاه وسيده ودولته قرشا واحدا ولا يضع صفرا زائدا. ليس هذا هو الأمين فقط، إنما الأعظم أمانة من لا تخترق السنة من قبله. لهذا ما سمح للحسن ابن صالح أن يدخل بانحراف هذا ليكون من أهل الأمر الأول. ويقول سفيان فما بال الجمع إياك والأمر الأول. احذر الأمر الأول ليس فيه ترك صلاة وراء أئمة الجور. شوف الأمر الأول، احنا عندنا الأمر الأول دخلوا ماذا يا إخوان؟ دخلوا ماذا؟ دخلوا كل شيء وما زالوا على الأمر الأول. مظاهرات الأمر الأول، خروج الأمر الأول، إرجاء الأمر الأول، طعن في الصحابة الأمر الأول، سلب أنبياء الأمر الأول، عزل السلطان بغير مقابل الأمر الأول، كله على الأمر الأول. الأمر الأول هذا ليس أمر النبي والصحابة. الأمر الأول هذا أمر الأول أمر إبليس يوم أن رفض الإذعان لرب العالمين سبحانه وتعالى. هذا هو الأمر الأول. إذا قصدت به الأمر الأول، إنما أمر الأول ما أنا عليه اليوم وأصحابي الأمر الأول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ليس هذا هو الأمر الأول. الأمر الأول ليس فيه ما يخدش ولا يكون الرجل أهل السنة إلا إذا كان فيه خسار السنة كله. عرفتم الأمر الأول؟ عرفتم غيرة سفيان على الأمر الأول؟ ولهذا لم يوصف سفيان بأنه متشدد. فلما جاء القرابيسي بعد ظهر طويل يحاول أن يدخل الحسن، فسفيان قد مات، لعل يعني نجد من قد يغفل فندخل الحسن ونغلق الباب خلاص الحسن تبع الأمر الأول. فوضع هذه الكلمة في كتابه لا يعرض على أحمد، سنصحه لا تعرض على أحمد. لا لا أحمد أعقل من هذا وكتب هذه. إذا كنتم تقولون حسن ابن صالح كان يرى الخروج فإن عبد الله بن زبير إيه؟ ماذا قال أحمد؟ إذا بحارس أعظم وأقوى أقوى وأضاف كلمة أخرى. إذا كان سفيان قال هذا خشوع النفاق فإن أحمد قال هذا يجمع لهم مادة. فاحذروا جميع المواد، احذروهم احذروهم. الملخصات البعيدة عن كتب الوزارة اللي بعيدة عن الرقابة اللي بتباع في المكتبات احذروا دول، بيجمعوا مادة وحطوها براحتهم. لا رقابة، احذروهم احذروهم. الذين اخترقوا السلفية وغيروا صورتها بإذا كنتم إذن. واحد من دول أجلس معه في الحرم في الكلام سيقول سبس كل ده إذا كنت فما تقول في بكر أبو زيد. هو كده ده المنهج موجود وسيبقى سيبقى. إذا كنت تحذر من كذا طب كان عند ابن باز والتقى بابن باز. طب كذا تم هذا فلان زار فلان زار فلان راح فلان جاء. هو كذا دول جلسين لكذا، ليس لتحقيق سنة إنما لاقتناص فرصة. واللي هو ما قام هو يحقق هذا الموقف شرعا، إنما جعله ماذا؟ شبهة. جعله شبهة. تتكلم في الرضاع هو عنده سالم، تتكلم في الخروج هو عنده الحسن، تتكلم في البدعة هو عنده ابن حجر، تتكلم هو كده هو جالس بس جالس ما دوره ما منهجه جمع مادة جمع مادة إعلام الخلف بأن السلف لهم قول فلان فقه من انقسموا إلى فريقين طائفة اللي هي مذهب أهل الإيه السلامة لا مذهب أهل الصبر ده مذهب في مذهب أهل الصبر في مذهب تاني مذهب أهل الصبر اصطلاحات كده مذهب أهل الصبر والثالث نعم فيه خلاف لكن أنا أرى أنه لا يجوز فيه خلاف لكن أنا أرى أنه لا يجوز وهكذا اخترق الأمر الأول لكن سفيان ما سمح أحمد ما سمح أئمة الهدى ما سمحوا ما سمحوا ما سمحوا فما أحد شارك فما أحد سرع إلى رغبة مصرعه ولا بقي إلا من ندم على كان على ما كان منه ما تقبل السنة سوى السنة نعم
فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك
وهذا يا أخواني ليس في السنة بارك الله فيكم أخواني هذا ليس في السنة هذا يا أخواني في كل علم إياكم والقاعدة التي تخترق العلم نفسه فتحوله عن قاعدة السلف في أي علم في حديث في فقه في أي شيء انتبه لا يؤتى المنهج من قبلك أنت متميع أنت ضعيف ضعيف متميع اعتزل واجلس في بيتك وقل يا رب قويني لكن لا تقعد ضعفك وتجعله منهجا وتستدل في أي باب في أي علم من العلوم نعم 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 البخاري هو باب كيف الأمر إن لم تكن جماعة كيف الأمر إن لم تكن جماعة نعم نعم نعتزل نعم قال الشيخ إذا قام اثنان إذا قام اثنان كل يدعي خلافة كل يدعي إمامة والمسلمون لما اجتمعوا على واحد اعتزل حتى إذا غلب أحدهم فصلي الجمعة معه فإنما الجمعة مع من غلب أما إذا ما غلب فلا تصلي معه أي لا تتخذوه إماما لا تتخذ إماما وقت الفتن وقت الفتن لا تتخذ إماما فقام اثنان ثلاثة كل يقول أنا الإمام أنا الإمام أنا الإمام ولم يستتب الأمر لأحد منهم فلا تتخذه ماذا إماما إنما الجمعة تصلى خلف من إيه يعني استتب له الأمر نعم
قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى فتأمل ما أرشد إليه حذيفة ما أرشد إليه حذيفة وأوصاه عند حدوث الفتن العظام التي لا يبصر أهلها الحق ولا يسمعون من الداعي والناصح نعم. وتكريره الوصية
إلا من رحم الله ممن ذكرهم من قبل إلا من سبقت لهم منه الحسنى نعم
وتكريره الوصية بقراءة كتاب الله واتباع ما فيه لأن المخرج من كل فتنة موجود فيه مقرر لكن لا يفقهه ولا يفهمه إلا من تعلم كتاب الله ألفاظه ومعانيه ووفق للعمل بما فيه فذلك
ألفاظه ومعانيه يا أخوان تعلم كتاب الله لفظا ومعنى ما تعلم ما حفظ كتاب الله حفظ القرآن يا أخواني ما يمنع من حلول الشبهة في القلب لما حفظ القرآن لفظا ومعنا هو الذي يحفظه الله سبحانه وتعالى ولا الخوارج ذكر الله عنهم قراءة تحقرون قراءتكم عند قراءتها لكن لا يجوز حناجرهم معناه أنه لا يصل إلى قلوبهم فهما وخشية وخوفا نعم
ووفق للعمل بما فيه فذلك جدير أن يهبه الله نورا يمشي به في الناس ولا يخفى عليه ما وقع فيه الأكثر من الشك والريب والالتباس وهذا الصنف عزيز الوجود في القراء ومن ينتصب إلى العلم والطلب فكيف بغيرهم
الله أكبر الله أكبر هذا الصنف وهو أصحاب البصيرة عزيز الوجود في القراء ومن ينتصب إلى العلم والطلب يعني عزيز في القراء والعلماء, عزيز في القراء والعلماء, العلماء بإطلاق. أما العلماء الربانيون فهم الصنف الذين يقولهم هذا صنف عزيز. فكثير من الناس يحفظ المسائل ويحفظ القرآن ويحفظ السنة بالآلاف, ولكنه لا يفقه ما فيها, وإن فقه ما فيها علما لا يعمل بما فيها منهجا. فكيف بغيرهم ممن لم يحفظ القرآن ولم يعلم العلم؟ أما الخيام فإنها كخيامهم, وأرى نساء الحي غير نسائها, تشابهت الأقوال والرسوم. هذا شيخ صاحب لحية وقصر ثياب, وهذا شيخ صاحب, لكن بينهما كما بين السماء والأرض. نعم.
فعليكم بلزوم الوصية النبوية لصاحب السر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه, وبتدبر القرآن والتفقه في معانيه يعرف العبد إن عقل عن الله أن أوجب واجب فيه, وأهمه وآكده وزدته معرفة الله تعالى بما تعرف به إلى عباده من صفات كماله ونعوت جلاله.
الله أكبر, الله أكبر. أعظم معلوم, أعظم علم لنا متعلق بأعظم معلوم, أعظم علم ما تعلق بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى, لأنه متعلق بأعظم معلوم هو الرب سبحانه. فهل أعظم من الرب شيء؟ إذا لا أعظم من العلم به علم. نعم.
وبديع أفعاله وإحاطة علمه وشمول قدرته وكمال عزته وعميم رحمته, وبمعرفة ذلك يهتدي العبد إلى محبته وتعظيمه وإسلام الوجه له وإنابة القلب إليه وإفراده بالقصد والطلب وسائر العبادات
به سبحانه وتعالى, وما أخبر به عن نفسه, حينئذ تأتي المحبة له سبحانه وتعالى مبنية على العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم.
كالخشية والرجاء,
ما يعرفون ربه, ربنا ليس مستويا ولا يرحم ولا يغضب ولا يحب ولا يكره ولا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر, هذا المعبود. ولهذا حظهم من المعبود أنسى كحظهم من المعبود علما, حظهم من المعبود أنسا ولذة وسعادة كحظهم من المعبود علما. فلما جهلوا المعبود حرموا اللذة, وعلى قدر العلم بالمعبود على قدر العلم به على قدر ماذا؟ على قدر اللذة. وكلما ارتقيت علما ارتقيت محبة وخوفا ورجاء. ولهذا لا أحد أعلم ولا أحد أخشى ولا أحد أكثر لذة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند البخاري لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة رضي الله عنها, فوجد عندها امرأة, فذكرت عائشة رضي الله عنها من عبادتها, فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عليكم من أعمال بما تشقون فإن الله لا يمل حتى تمل. حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إن أخشاكم لله واتقاكم لله أنا فأخشاكم لله واتقاكم لله أنا, لأنه أعرفنا بالله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا أهل البدع والأهواء أن تكون في قلوبهم لذة الأنس بالله ومحبته. نعم. لأنه ليس عندهم ما يشوقهم وما يشعرون به باللذة في معرفة الرب سبحانه وتعالى. يتجلى ربنا وينزل في الثلث الأخير, هم ينفون هذا. ها؟ اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك الكريم, وجون يومئذ الناظر إلى ربها ناظرة, وما عنده لذة لأن الله لا يرى. سلام قولا من رب الرحيم, فيستحضر هذا في الجنة. هو ما إن الله يتكلم أصلا, ما عنده أن الله ما يتكلم. إن الله يحب المتقين, إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين, وما عندنا الله يحب. كل هذا ما عنده. إذن كيف يتعبد إخوان؟ من معبوده هذا؟ معبوده شيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا في القراءة الأخرى أفلم تكونوا تعقلوا. نعم.
وإفراده بالقصد والطلب وسائر العبادات كالخشية والرجاء والاستعانة والاستغاثة والتوكل والتقوى، ويرضى به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا، ويذوق من طعم الإيمان ما يوجب له كمال حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعرف الوسائل إلى هذا المطلوب الأكبر والمقصود الأعظم،
وهو معرفة الرب. نعم.
ويهتم به غاية الاهتمام ويطلبه،
يعني بتوحيده وعبادته، وليس مجرد المعرفة التي هي النظر كما يقول أهل البدع، أن أول واجب هو النظر، وإنما المراد هو أول والمراد هو أول وجب هو التوحيد، أو تقول معرفة الله بالتوحيد، معرفة الله عز وجل بإفراده وبأسمائه وصفاته وألوهيته. نعم.
ويطلبه منتهى الطلب، ويعرف ما يضاد هذا الأصل ويناقضه من تعطيل وكفر وشرك، ويعرف وسائلها وذرائعها الموصلة إليها المفضية إلى اقتحامها وارتكابها، فيهتم بتحصيل وسائل التوحيد، ويهتم بالتباعد عن وسائل الكفر والتعطيل والتنديد، كما يستفاد من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فمن عرف هذا الأصل الأصيل عرف ضرر الفتنة الواقعة في هذه الأزمان بالعساكر التركية، وعرف أنها تعود على هذا الأصل الأصيل بالهد والهدم والمحو بالكلية، وتقتضي ظهور الشرك والتعطيل ورفع أعلامه الكفرية، وأن مرتبتها من الكفر وفساد البلاد والعباد فوق ما يتوهمه المتوهمون أو يظنه الظانون، وبه يعلم أن ما وقع من الوسائل إلى تهوين تلك الفتنة وتسهيل أمرها والسكوت عن التغليظ فيها من أكبر أسباب وقوع الشرك ومحو أعلام التوحيد، والوسيلة لها حكم الغاية. فإن انضاف إلى تسهيلها إكرام من أقام بديارهم وتلطخ بأوضارهم وشهد مهرجانهم وتوقيره والمشي إليه وصنع الولائم له، فعند ذلك ينعي الإسلام ويبكيه من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وفي الحديث من وقر،
فإذا لم ينكر هذا المنكر، وإذا وقر صاحب الضلال، وإذا بش الإنسان في وجهه، وإذا ترك الإنكار عليه، فليبكى على السنة وليبكى على الحق، إنما يبقى الحق ظاهرا ما كان أسود يحوطونه ويردون على أهل البدع والأهواء حتى تنقطع أصواتهم وتنطمس راياتهم، إنما إذا سكت أهل الحق فإن أهل الباطل تشرئب أعناقهم وتعلو أصواتهم. نعم.
وفي الحديث من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، فكيف بما هو أعظم وأطم من البدعة؟ فالله المستعان. وأعجب من هذا أن بعض من يتولى خدمة من حاد الله ورسوله ويحسن أمرهم ويرغب في ولائهم ويقدح في أهل الإسلام، وربما أشار بحربهم، فإذا قدم بلاد بعض أهل الإسلام تلقاه منافقوها وجهالها بما لا يليق إلا مع خواص الموحدين، فافهم أسباب الشرك ووسائله، ومن كان في قلبه حياة وله رغبة وله غيرة وتوقير لرب الأرباب يأنف ويشمئز مما هو دون ذلك. ولكن الأمر كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية.
نعم.
وما جاء في القرآن من النهي والتغليظ والتشديد في موالتهم
الجاهلية، أتى الجاهلية يحسبها إسلام، هذا وجهه يا أخوان. كيف ينقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية؟ لأنه إذا لم يعرف الجاهلية، إذا لم يعرف الضلالة، إذا لم يعرف المخالفة، أتى المخالفة يحسبها ماذا؟ هداية. ولهذا تتقى الضلالات بمعرفتها ومعرفة حدها ورسمها. نعم.
وما جاء في القرآن من النهي والتغليظ والتشديد.
قبوري أنت مشرك؟ يقول أعوذ بالله، لست مشركا. قل له أعرف الشرك. ما هو الشرك الذي تنفيه؟ ولهذا ناقشهم شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات. فما هو الشرك؟ لو تقول له أنت مشرك يقول لك لا لست مشركا، قل لهم الشرك، قل لهم الشرك. فإن عرفه أنه دعوة غيره معه قل له عملك هذا بما تصفه. إذا نجعل هذه القضية مع أولا، أنا من الموحدين وما التوحيد؟ إنما الشرك عبادة الأصنام والأوثان ونحن لا نعبدها. كيف والله ذكر في القرآن غير عبادة الأصنام والأوثان؟ فذكر عبادة الملائكة، وذكر عبادة النجوم والكواكب، وذكر عبادة الأنبياء. فهل تخص الشرك في هذا فقط؟ ثم هذه الأصنام المنحوتة ما كانت إلا رموزا لصالحين ومتعلقة بأنواع من أنواع الخير في زعمهم، فعاد هذا إلى كل هذا. وإذا كان الشرك هو أن تعبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا كما في القرآن والسنة، فالذي تفعله أنت ما هو؟ صورتك خارجة عن الشرك الموجود في القرآن والسنة؟ أبدا أبدا. نعم.
وما جاء في القرآن من النهي والتغليظ والتشديد في موالاتهم وتوليهم دليل على أن أصل الأصول لا استقامة له ولا ثبات له إلا بمقاطعة أعداء الله وحربهم وجهادهم والبراءة منهم والتقرب إلى الله بمقتهم وعيبهم. وقد قال لما عقد الموالاة بين المؤمنين وأخبر أن الذين كفروا بعضهم أولياء بعض، قال إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
الله أكبر الله أكبر. إن لم تحقق الولاء للمؤمنين والبراء من المشركين تكن فتنة في الأرض فساد كبير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن، في سورة الأنفال، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة فساد كبير. لا. نعم تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم.
وهل الفتنة إلا الشرك؟ والفساد الكبير هو انتشار عقد التوحيد هو انتثار عقد التوحيد والإسلام وقطع ما أحكمه القرآن من الأحكام والنظام. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم الآية. قال بعض السلف ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر.
الله أكبر. حينما تتخذونهم أولياء من دون الله تناصرونهم على دينهم. نعم.
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة الآية. قال قلت فليتأمل من نصح نفسه ما يجري من هؤلاء العسكر عند سماع الأذان من المعارضة بالطبل والبوخ والمزمار واستبداله به عما اشتمل عليه الأذان من توحيد الله وتعظيمه وتكبير الملك.
في صور والله أعلم حكم بها العلماء على هذه الجيوش بما حكموا به. قلت تأمل ما يجري من هؤلاء العسكر عند سماع الأذان من المعارضة بالطبل والبوق والمزمار واستبداله بما عما اشتمل عليه الأذان من توحيد الله وتعظيم وتكبير الملك القهار. نعم.
قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. وقد جزم ابن جرير في تفسيره بكفر من فعل ذلك.
نعم طبعا ابن كثير في تفسيره قيد هذا بإيه؟ بالموالاة على الدين. نعم والنصرة على الدين. نعم.
فليتأمل من نصح نفسه هذه الآيات الكريمات وليبحث عما قاله المفسرون وأهل العلم في تفسيرها وتأويلها، وينظر ما وقع من أكثر الناس اليوم، فإنه يتبين له إن وفق وسدد.
نعم.
فإنه يتبين له إن وفق وسدد أنها تتناول من ترك جهادهم وسكت عن عيبهم وألقى إليهم السلم أو أثنى عليهم أو فضلهم بالعد على أهل الإسلام واختار ديارهم ومساكنتهم وولايتهم وأحب ظهورهم، فإن هذا ردة صريحة بالاتفاق.
نعم، إذا أحب ظهور دينهم. نعم.
قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. رحمك
الله. نعم.
قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله.
هذا هو الضابط. وكفى بك بالله عز ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث. ها، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. إذا عاد هذا الأمر كله إلى الكفر بالإيمان وإلى محبة الكفران، فتلك الردة التي ليس بعدها ردة بحال. نعم. وقد إذا رجعت إلى أمور دنيوية فهذه تنقض كماله، كمال الإيمان، وصاحبها من الفجار الذين يخشى عليهم الردة عن الإسلام. نعم.
وقد عرفتم ما كان عليه أسلافكم من أهل الإسلام وما من الله به عليكم من دعوة شيخنا رحمه الله إلى توحيد الله والإيمان به وإخلاص الدين له والبراءة من أعدائه وجهادهم، وببركة دعوته وبيانه حصل للإسلام من الظهور والنصر وإعلاء كلمة الله ما لم يحصل مثله في دياركم وأوطانكم منذ قرون متطاولة، فيجب شكر هذه النعمة ورعايتها حق الرعاية والعض عليها بالنواجذ، وألا يستبدل بموالاة أعداء الله ورسله والانحياز إلى دولتهم والرضا بطاعتهم. قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، الآية. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ودعوا اللجاج والمراء، وتمسكوا بما جاء عن الله وعن رسله من البينات والهدى. ولا يسهل لديكم مبارزة رب السماوات العلى بما عليه غالب الناس اليوم من الكفر والتعطيل والشرك والجدال والمراء، ولا تفتحوا أبواب الفتن للمشاقة والتفرق والقدح في أهل الإسلام، فإن ذلك من الصد عن سبيل الله ومن الفتنة عن دينه الذي ارتضاه. وقد جاء في الحديث: إن هذا الحي من مضر لا تدع في الأرض لله عبدا صالحا إلا فتأنته وأهلكته حتى يدركها الله بجنوده بجنود من عنده فيذلها حتى لا تمنع ذنب لا ت حتى لا تمنع ذنب
ما أدري اللفظ هذه في الحديث. نعم.
وبعض من يدعي الدين إنما يتعبد بما يحسن في العادة ويثني عليه بما عليه به وما فيه مقاطعة ومجاهدة وهجر في ذات الله. وبعض من يدعي الدين إنما يتعبد بما يحسن في العادة بما يحسن في العادة ويثنى عليه به وما فيه مقاطعة ومجاهدة وهجر في ذات الله ومراغمة لأعدائه، فذاك ليس منه على شيء، بل ربما ثبط عنه وقدح
فيه مقاطعة ومجاهدة وهجر في ذات الله. ما في تمعر وجه لدين الله ولا غضب إذا انتهكت حرمات الله. وهذا مر معنا، عابهم شيخ الإسلام بن عبد الوهاب قوم يقرؤون القرآن ولحاهم طويلة ولا تمعر وجوههم غضبا لله، ولا حافظوا وجاهدوا في دين الله سبحانه وتعالى. فالشيخ قال: هذه ايه؟ لحى
فواين
هذه لحى فواين. نعم.
بل ربما ثبط عنه وقدح في فاعله، وهذا كثير من في المنتسبين إلى العبادة والمنتسبين إلى العلم والدين، والشيطان أحرص شيء على ذلك منهم، لأنهم يرونه غالبا دينا وحسن خلق، فلا يتاب منه ولا يستغفر.
صحيح. هذا رجل مؤدب ما ذكر أحدا مرة، سبحان الله، جالسته 20 سنة فما ذكر أحد من الناس فالناس تحسبه ايه دينا، وما كان يبتعد عن الفتن، لا يتكلم في جماعات ولا في اشخاص. سبحان ما عهدته خاض في الفتن قط، بلى والله في الفتنة سقط. ومنهم من يقول إذا لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقط. نعم.
ولأن غير
نعم حتى لا تمنع
ذنب تلعة.
ها؟
ذنب تلعة.
ذنب تلعة ومعناها
قال أي أسفلها، والتلعة مسير الماء من أعلى إلى أسفل، والمراد وصفهم بالذل والضعف وقلة المنع.
أعد.
قال أي أسفلها، والتلعة مسيل الماء من أعلى إلى أسفل، والمراد وصفهم بالذل والضعف وقلة المنعة.
نعم نعم.
قال الشيخ عبد اللطيف، ولأن غيرهم يقتدى بهم ويسلك سبيلهم فيكونون فتنة لغيرهم، ولهذا حذر الشارع من فتنة
لأن غيرهم يقتدي بهم ويسلك سبيلهم فيمشون وراء هذا. نعم. ولا يقولون شوفوا شوف ملك الشيخ فلان، شوف الشيخ فلان هذا ما شاء الله ما يذكر شيئا منه، ولا يتكلم في أشخاص، ولا يحول درسه إلى كذا، ما شاء الله تبارك الله ما يتكلم في شيء، فكونوا مع هذا الشيخ. إنما الشيخ هذا الثاني ما وراء إلى أهل البدع والهواء، ما عنده إلا هذه القضية، احضروا كذا جماعات طوائف أشخاص ما عنده إلا إيه إلى مثل هذا. نعم.
ولهذا حذر الشارع من فتنة من فسد من العلماء والعباد وخافه على أمته.
صحيح.
فالمؤمن إذا حصل له ظفر
مثل العالم الايه الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. نعم.
فالمؤمن إذا حصل له ظفر بحقائق الإيمان وصار على نصيب من مرضات الملك الرحمن فقد حصل له الحظ الأوفى والسعادة، وإن قيل ما قيل.
الله أكبر الله أكبر. دائرة يا إخواني دائرة. فالمؤمن إذا حصل له ظفر بحقائق الإيمان، يعني عرف الشريعة على الحقيقة، عرف الجهاد بالحجة والبيان والجهاد بالسيف والسنة، عرف الحب والبغض، عرف الولاء والبراء، عرف التوحيد والشرك، عرف السنة والبدعة، رزق البصيرة بهذا، فالعبرة بالحقائق وليست العبرة بالأسامي والمباني، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. فإذا وصل العبد إلى هذه الدرجة وارتقى هذا المرتقى فنعمه، ولا أحد أفضل منه. ولهذا مهما شوف لو جلست عندي شيخ المشايخ علم ليل نهار ليل نهار، ولكن في هذه المسائل ما في بصيرة، هذا ماله بركة. والله أعلم أي علم تعلمه، علم بخاري هذا ما هو بالبخاري، ما في في البخاري رد على كتاب التوحيد والرد على الجهمية، ما في البخاري كتاب الفتن، ما في في البخاري كتاب اعتصام كتاب السنة، ما في في البخاري كتاب إيمان ويرد فيه على المرجئة والخوارج، ما في البخاري، ما في البخاري إلا بس كلمتان خفيفتان على لساني حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، هو ده اللي في البخاري، حتى هاتان الكلمتان فإنهما تتضمنان نفيا وإثباتا، سبحان الله وبحمد، فسبحان الله تنزيع عن كل النقائص، وبحمده إثبات للكمال. فعجيب سبحان الله، يبقى الواحد عند شيخ مثلا 10 سنوات أو 5 سنوات أو شيء ولا يفقه شيئا في هذه القضية، قضية الحقيقة، قضية الصراع، هذا قضية الصراع حقيقة الصراع، حق وباطل، سنة وبدعة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم ورديا معاذ، قالوا قوم إنا براء ومنكم وما تعبدون من دونه كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم.
إذا رضي الحبيب فلا أبالي، أقام الحي أم جد الرحيل.
نعم. رحلوا أقاموا، أهم شيء عندي إذا رضي الإيه أن يرضى الحبيب، فإذا رضي الحبيب فلا أبالي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله، إيه فزت وربي فين أولاده فين زوجته، ماذا بعد اليوم يقتل الأولاد ما أوصلهم بشيء، الولد هذا ما تزوج، البنت هذه ما تزوجت، امرأته لا يبالي، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، مش غدا سأفارق الأحبة، غدا ألقى الأحبة، مع أن له أحبة سيفارقه، لكن تعلق بمن؟ بالأحبة الذين سيلقاه. غدا ألقى الأحبة ولا غدا أفارق؟ مع أنه سيفارق أحبة ولا لا، لكن غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، لأنهم الأحبة على الحقيقة. غدا ألقى مش غدا أفارق، إنما حالنا جميعا مش غدا، بعد 100 سنة سأفارق، سيأتي يوم أفارق. فلهذا اعمل العيال، اعمل عيالك يا ابني، يا ابني عيالك يعملوا ايه يا ابني؟ احنا زماننا ممكن تلاقي، بس زمان الاولاد مش هيلاقوا يا ابني العيال ده. هل هي يا حد علم ايه ودروس ايه وطلب ايه؟ عيالك يا ابني، عيالك يا حبيبي، روح وعيالك تجيب له، عاوز كذا وهات احسن لبس، احسن اكل، احسن شرب، وبعد ذلك ها ما صنعت شيء. ابن فلان اصلا فلان بيجيب لأولاد احسن منه، يلبسون احسن منه، ويسكنون احسن منه، ما في فايدة، سيأكل ويغسل يده ويمد رجليه وما صنعت شيء. فمن اولها افقه الطريق، ابحث عن احبة تلقاه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصاحبه. جزى الله أبلغه السلام وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، أبلغه السلام وقل له جزاك الله خيرا وهو يلفظ أنفاسه، ما قال أوردني الموارد. بايعتك على أن أرمى ها هنا، ما بايعتك على مغنم ما أريده، بايعتك على أن أرمى ها هنا. نعم. إذا رضي الحبيب فلا أبالي، أقام الحي أم جد الرحيل. نعم.
وينبغي لك يا عثمان أن تقرأ هذه النصيحة على جماعتك.
الذي أنت يا عثمان طلبت من النصيحة وقد تكررت لك مرارا يا عثمان، ولكنك أنت ومن معك ما استجبتم إلى هذا. فاقرأ يا عثمان هذه النصيحة جماعتك، وتبين لهم وتبين لهم معانيها وما في الفرقة والاختلاف من فتح باب الشر والفساد، فاحرص على ذلك، فاحرص على ذلك، ها ها، واعتد به من صالح أعمالك. اعلم أنك إذا قرأت البصيرة على قومك فنفعهم الله بك في هذا الباب، فعد هذا من صالح أعمالك. هذا يذكر بكلمة من
الأسدين،
الأسدين، أحسنت، ها، وعد ذلك من صالح أعمالك، مواجهة أهل الباطل وتحذير الأمة مما يحاك لها من أهل البدع والهوى. نعم. وقد قال له علي: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، والشيطان قاعد على الصراط المستقيم. ليه يا أخواني التذكير الدائم في هذه الموضوعات يا أخواني؟ لماذا يا أخواني؟ لأن الشيطان قاعد على الصراط المستقيم، فإن عارض أحد بشبهة فيلزمكم تبليغها وطلب كشفها، ولا يحل السكوت على الشبهة، ولا يحل السكوت على الشبه التي توقع في الريب والشك وتفضي إلى ما تقدم من المفاسد. وإن رأيتم في كلامي مجازفة أو مخالفة لما قاله أهل العلم فاذكروه لي، وإن جاءنا عنكم نصيحة أو تنبيه على شيء من الغلط يعني وقعنا فيه فنشهد الله على قبوله ممن كان. ولا يحل السكوت على الشبه التي توقع في ايه؟ في الريب والريب والشكوك والبدع والضلالات. ورب بدعة كانت صغيرة فأخمدت فحفظ الله الأمة منها، أو تركت فعادت كبيرة، فإن معظم النار من مستصغر شر. ها؟ ولهذا قال البربري ايه؟ احذروا صغار البدع وشرها، احذروا الصغار، لان اي بدعة ما تبدأ كبيرة. هو التجاهم هذا بدأ تجاهم كده، الرفض بدأ رفض هكذا ولا بدأ يا اخوان؟ بدأ خيطا فما زال ينسج حتى صار ثوبا، بدأ لبنة، فما زال يبنى حتى صار قصرا. بدأ حصاة فما زال يتنام حتى صار جبلا. فتقوم حينئذ يا سلفي لتزحزح الجبل، صعب. كان حصاة، ولو أنك تفطنت لها من يوم أن كانت حصاة لسهل ذلك على الصغار قبل الكبار، لكن الإشكالية سكت وربما دهنت وربما أكلت وشربت وربما أثنيت على أصحابها حتى صارت له قوة وشوكة ومناعة، وصاروا طائفة ممتنعة مسلحة، فماذا تصنع حينئذ؟ وبلغوا سلامنا إخوانكم والعيال والإخوان ينهون إليكم السلام، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاه الله خيرا عما شرح وبين.